بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في السيرة النبوية عمرة القضاء. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة من خيبر، أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا. إذن أقام بها شهري ربيع، ربيع الأول وربيع الآخر، وجماديين، يعني جمادة الأولى وجمادة الآخرة. هذه كم شهر؟ هذه 4 أشهر. ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا، هذه 4. إذن كم أقام بعد خيبر في المدينة؟ 8 أشهر. في شوال خرج النبي عليه الصلاة والسلام، قال يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج في ذي القعدة في الشهر، لأن الحديبية كانت في شهر ذي القعدة باتفاق العلماء، وعمرة القضاء في الشهر نفسه في السنة التي تليها. نحن الآن في السنة، في أي سنة؟ عام خيبر السنة 7، في السنة 7. قال: ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها. عمرة القضاء، يعني هل القضاء سميت بعمرة القضاء نسبة إلى القضاء الذي يرادف أو الذي يقابل الأداء، يعني هذه العمرة قضاء للعمرة السابقة، أم القضاء بمعنى الصلح، وتسمى أيضا القضية بمعنى الصلح الثاني والراجح؟ لماذا؟ لأن هذه العمرة ما هي قضاء، هذه عمرة أخرى، لأن العمرة التي كانت في صلح الحديبية عمرة تامة وحسبت عمرة، لأن النبي نحر هديه وتحلل منها، وإنما الذي منعه من الطواف والسعي فيها أنه حصر صد. ولذلك العلماء يحسبونها من العمر، من عمر النبي. النبي اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء هذه التي معنا الآن، وعمرة الجعرانة بعد رجوعه من غزوة الطائف تأتي إن شاء الله، والرابعة عمرته التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام في عام الوداع. إذن تلاحظون، وكلها كانت في أشهر الحج، تلاحظون أن هذه العمرة حسبت. إذن عمرة القضاء يعني العمرة التي بنيت على القضاء، على الصلح الذي تم بين النبي وبين المشركين. وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك، وهي 7. فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه، وتحدثت قريش بينها أن محمد وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، يعني قالوا سيأتيكم قوم، سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صفوا له، أي المشركون صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد إذ طبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم استلم الركن. ولا شك الاطباع، يعني إظهار العاتق الأيمن، يعني يظهر القوة والجلد. وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه، وهذا هو الرمل، الطباع إظهار كتف الأيمن إظهار القوة، وكذلك أيضا الهرولة الخفيفة هي الرمل. حتى إذا واراه البيت منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود هم لا يرونه لأنهم في الجهة الأخرى، حتى إذا كان يقول حتى إذا واراه البيت منهم، يعني الكعبة، واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود، ثم هرول، يعني إذا ظهر لهم أنهم في الجهة الأخرى يهرول، ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرة. فكان ابن عباس يقول كان الناس يظنون أنها ليست عليهم، يعني هذه السنة سنة الاتباع والرمل ما هي عليه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما صنعها لهذا الحي من قريش للذي بلغه عنهم حتى إذا حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. النبي فعلها في عمرة القضاء إظهارا للقوة والجلد أمام المشركين الذين قالوا وهنتهم حمى يثرب، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. الناس كانوا يظنون أنها ما هي سنة لأنها فعلت لسبب، وبعد فتح مكة انعدم السبب، ما في مشركون الآن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد ذلك بثلاث سنوات لما قدم مكة ودخل لطواف القدوم عليه الصلاة والسلام أيضا فعل الأمر نفسه الطبع ورمل. يقول ابن عباس فمضت السنة بها، أن هذا يفعل في كل طواف قدوم. قلت ثبت في الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، لأن المدينة كانت مشهورة بجوها يعني بالحمى التي فيها. وهذا تقدم معنا في بداية الهجرة ما حصل لأبي بكر الصديق وعامر بن فهيرة وبلال، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني تفاجأوا بهذه القوة التي عليها المسلمون. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، الأشواط كلها، يعني أمرهم بكم شوط؟ بثلاثة أشواط، الإبقاء عليهم لأنهم قادمون من سفر، فمن الصعب والمشقة أن يرملوا السبعة الأشواط. قال ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام، وكان الذي زوجه إياه العباس بن عبد المطلب. إذن النبي قدم ودخل مكة، المشركون خرجوا منها، والصلح كان أن يبقى فيها ثلاثة أيام، وطاف وسعى وشرب من زمزم وصدق الله وعده. وفي هذه الأثناء يعني تأملوا إلى مسألة الدعوة وتأليف القلوب، النبي في سفرته هذه وهو في مكة تزوج امرأة من مكة. من هذه؟ ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس الذي تولى تزويجها للنبي والعباس. قال ابن هشام وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، وكانت أم الفضل تحت العباس، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس فزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مكة، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 400 درهم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة ثلاثا، فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش أي من المشركين في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من مكة، فقالوا له إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف، سرف منطقة خارج مكة معروفة على الطريق إلى المدينة، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هنالك، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة في ذي الحجة. هنا في وهم حصل في الحديث أن النبي تزوج ميمونة وهو حرام، هذا ليس بصحيح. قلت في الحاشية هنا: هذا ما رواه عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، والصحيح أنه تزوجها وهو حلال، ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم أنه قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وطبعا صاحب القصة أدرى بها من غيره، هي صاحبة القصة، وأيضا أبو رافع أيضا أثبت ذلك، أبو رافع خالف ابن عباس وقال إن النبي تزوجها وهو حلال، وأبو رافع هو الرسول بينهما مولى النبي عليه الصلاة والسلام. ومنطقة سرف هذه التي بنى فيها النبي بميمونة هي التي توفيت فيها رضي الله عنها، توفيت في سرف. قلت: وفي صحيح البخاري أنه لما مضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة. ما في معارضة، يعني قد هم بعضهم ربما أرسل حويطب ابن عبد العزة، وبعضهم ربما أرسل عليا، ما في بأس، أرسلوا هذا وهذا، ما في تعارف. لكن في حديث علي أنه قالوا: قل لصاحبك، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، اخرج عنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فتبعتهم ابنة حمزة، ابنة عمه، وكانت طفلة صغيرة تتبعهم تقول: يا عم يا عم. هذه يتيمة، أبوها استشهد في أحد لكنها كانت في مكة وتعلقت بالنبي، فلما خرج النبي أتبعته تقول: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. حملتها، في بعض رواية صحيح البخاري حمليها، وفي رواية أخرى احمليها، يعني هذا اختصار في الرواية. علي رضي الله عنه أوصى فاطمة أن تحمل هذه الطفلة ابنة حمزة، فاختصم فيها ثلاثة: علي وزيد وجعفر، كل يريد أن يأخذها لأنها يتيمة. يعني شوف التنافس على الخير. الآن نسمع، مع الأسف نسمع بعض الناس الآن يضطهد الأيتام ويرغب عنه وربما يمنع من إيوائهم، ولا شك أن اليتيم ينتقم الله عز وجل من ظالمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. علي وجعفر المسافة واحدة بينهما بالنسبة لدى الطفلة، لكن طبعا جعفر يزيد على أن الزوجة امرأة جعفر تكون أيضا خالة لها. وقال زيد: ابنة أخي. وكان النبي آخى بين زيد وبين حمزة لما كانوا في مكة والله أعلم. فقضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. الله أكبر، هذا من فضائل يعني الخالة، أن الإنسان إذا فاتت عليه أمه مثلا ما أدركها أو توفيت بإمكانه أن يبر بخالته أو بخالاته. الخالة منزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رجح ليس بالنسبة لهم هم الثلاثة، وإنما رجح لأمر خارجي بالنسبة للنساء للمرأة، علي وجعفر وزيد سواء، جيد. فالنبي ما فضل بينهم، ولكن رجح جعفرا لماذا؟ إيه؟ لزوجته، لأنها خالة، تكون خالة، ولا شك الخالة أولى، لا شك الخالة كما قال النبي الخالة بمنزلة الأم، وهذا مما ينبغي أن يستفيد منه الفقهاء يعني في مسألة الحضانة، وهم قد قرروا هذا. في هذه الأثناء بين عمرة القضاء وبين فتح مكة أسلم 3 من أهل مكة من الشخصيات المؤثرة في مكة. هؤلاء 3 هم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. قلت إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. قال الواقدي، الواقدي سوف يروي قصة طويلة في إسلام هؤلاء 3. القصة يرويها عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويدخل فيها خالد وعثمان بن طلحة. خالد بن الوليد سيف الله المسلول معروف، وتوفي خالد بن الوليد في حمص. وأما عمرو بن العاص فكذلك، عمرو بن العاص الصحابي الفاضل الذي فتح مصر وفتح فلسطين رضي الله عنه، هذه حسنات عظيمة. يعني وين حصلت فيهم بعد ذلك منه بعض الأشياء أيام معاوية وحرب علي، ولكنها ليست بشيء أمام حسناته العظيمة وفضله العظيم رضي الله عنه. كل المسلمين في فلسطين وفي مصر في ميزان من؟ في ميزان عمرو إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي فتح تلك البلاد، هو قاد الجيوش وفتحها رضي الله عنه. ومع الأسف أن يأتي رجل من أهل مصر في العصر الحديث هذا ويطعن في عمرو. يا مسكين أنت حسن من حسناته، أنت حسن من حسنات هذا الرجل، ينبغي عليك أن تشكره، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأما عثمان بن طلحة فمن هو؟ الذي صحب من؟ أم سلمة، الذي مر معنا يعني المثل الرائع النموذج الفريد في النبل والشهامة والرجولة. ينبغي والله أن يعلم اليوم الشباب الصغار أن يعلموا هذه القصص. شوف الشهامة، شوف النبل كيف، والأخلاق العظيمة، أخلاق العظيمة، أخلاق العرب. حتى كانوا جاهليون، نعم مشركون، لكن عندهم أخلاق، عندهم شهامة. هذا عثمان بن طلحة أكرمه الله عز وجل بالإسلام. إذا تلاحظون أن هؤلاء 3 من عظماء الرجال، ولو تقرأ في سيرهم تعجب الله سبحان الله. ولذلك لما أسلم هؤلاء كانوا مقربين جدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك. طيب، لأن القصة فيها طول فنكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله سوف نقرأ قصة خالد وعمر وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، والحمد لله رب العالمين.